الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص. الكلام في الإجابة على السؤال الثالث من أسئلة بحثنا، وهو أنه مع التمكن من الامتثال التفصيلي الظن الحاصل من طريق تحصيل الظن الخاص المعتبر، هل يكتفى بالامتثال الإجمالي أم لا؟ والمسألة أيضا كسابقتيها ذات صور أربعة، وفي كل صورة أيضا يبحث مرة عن مقتضى القاعدة، وأخرى عن مقتضى الدليل الشرعي. أما الصورتان الأولى والثانية من هذه الصور الأربعة الراجعتان للتوصليات، فالحكم فيهما كما تقدم، وأنه بمقتضى القاعدة وحكم العقل والعقلاء لا مانع، عليكم السلام، لا مانع من الاكتفاء بالامتثال الإجمالي، ولا يلزم تحصيل الظن الخاص. وأما من النظر الشرعي فأيضا لا مانع ولا دليل على خلاف مقتضى القاعدة، فلا حاجة إلى تطويل الكلام فيهما. عليكم السلام. بعد أن كان الحكم فيهما كما تقدم، فإذا لا مانع في التوصليات من الاكتفاء بالامتثال الإجمالي والآخذ بالاحتياط حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي الظني. الصورة الثالثة العمل تعبدي والاحتياط غير مستلزم للتكرار. مثال ذلك: يعلم المكلف إجمالا بأن الواجب عليه إما الصوم إلى استتار قرص الشمس، عليكم السلام، وإما الصوم إلى ذهاب الحمرة المشرقية. فهنا العمل تعبدي وهو الصوم، ومقتضى الاحتياط البقاء على الإمساك إلى ذهاب الحمرة المشرقية. تعلمون الحمرة المشرقية تذهب بعد ماذا؟ بعد أن يتحقق أصل استتار قرص الشمس. فالاحتياط لم يكن مستلزما للتكرار. هذا تطبيق علما للعنوان العمل تعبدي الصوم. الاحتياط ما مستلزم للتكرار لأنه هو راح يصوم عمل واحد يؤدي في الخارج، يبقى على صيامه وإمساكه علما إلى ذهاب الحمرة المشرقية. فهنا مقتضى القاعدة، قلنا في كل سورة نبحث مرة عن مقتضى القاعدة مرة عن مقتضى الدليل الشرعي. مقتضى القاعدة وحكم العقل والعقلاء أن الاحتياط بلا مانع، وأنه يكفي الامتثال الإجمالي ولا يلزم تحصيل الظن الخاص، وذلك لأنه بالاحتياط والإتيان بالأكثر، يعني هذا راح يبقى على إمساكه إلى أن تذهب الحمرة المشرقية، فهذا أكثر مين من ذاك الذي يبقى على صيامه إلى استتار قرص الشمس تقريبا قبل 10 أو 12 أو 15 دقيقة. وذلك لأنه بالاحتياط والإتيان بالأكثر يؤمن غرض المولى ويمتثل أمر المولى عز وجل، ومعه أي ومع تأمين الغرض وحصول المطلوب، فأية حاجة إلى لزوم تحصيل الظن الخاص. وأما من النظر الشرعي، هذا كان بحسب مقتضى القاعدة، وأما من النظر الشرعي فهنا بعض الموانع من الاكتفاء بالامتثال الاحتياطي. المانع رقم واحد أن العبادة مما يلزم فيها قصد الوجه، وعندها فإذا اكتفينا بالامتثال الإجمالي في مقام الامتثال فات قصد الوجه، وذلك لأن الفترة ما بين استتار القرص وذهاب الحمرة لا يدرى هل أن الإمساك فيها واجب كي يقصد الوجوب، أم مستحب كي يقصد الاستحباب، فيفوت قصد الوجه المعتبر. وعندها فلا يكتفى بمن؟ فلا يكتفى بالامتثال الإجمالي، إلا أن الجواب على هذه المانعية، أعني اعتبار قصد الوجه في العبادة، قد تقدم أكثر من مرة، فلا يصلح هذا مانعا عن الاكتفاء بالامتثال الإجمالي. المانع رقم اثنين، المانع رقم اثنان، أن سلوك طريق الامتثال التفصيلي الظني الحاصل من طريق تحصيل الظن الخاص المعتبر. نحن كلامنا ويا السؤال الثالث، السؤال الثالث أنه المكلف يقول أنا مع تمكني من الامتثال التفصيلي الظني اللي حاصل عنده مين؟ اللي حاصل عنده من طريق تحصيل الظن الخاص المعتبر، يعني الظن الذي قام الدليل الخاص على اعتباره. أن سلوك طريق الامتثال التفصيلي الظني الحاصل من طريق تحصيل الظن الخاص المعتبر صحيح إجماعا، بينما سلوك طريق الاحتياط والامتثال الإجمالي مختلف فيه، وأنه هل يجزي أو لا يجزي، بينما المكلف السالك طريق الظن الخاص المعتبر يكون معذورا لو قدر أن الظن الخاص خالف الواقع. الأمارات ظنية معتبرة، رست في باب الأمارات أنها معذرة ومنجزة. متى تكون معذرة؟ فيما إذا أخطأت الواقع، فالمكلف اللي سالك ذات الطريق يكون معذورا، بينما هذا ما يعلم يجزي أو لا يجزي. وعندها فتدخل المسألة، أمس قلنا وين تدخل؟ في باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والعقل هناك حاكم بتقديم جانب التعيين. من باب ماذا؟ من باب أن الأخذ بجانب التعيين أخذ بالقدر المتيقن. فلذا في أمثال هذه الموارد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط، في أمثال هذه الموارد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط والرجوع إلى الامتثال التفصيلي الظني المعتبر. والشيخ الأعظم قدس سره لم يجب على هذا الدليل، فلعله استنادا وتعويلا على وجود هذا المانع رجح الامتثال التفصيلي الظني في هذه الصورة، الصورة الثالثة. نطبق الصورة الثالثة. قال رحمه الله: وأما لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص. الجواب على من راح يبدأ؟ الجواب على السؤال الثالث. قلنا أسئلتنا في البحث ثلاث أسئلة. السؤال الأول: مع التمكن من الامتثال التفصيلي العلمي هل يكتفى بالامتثال الاحتياطي أم لا؟ قدم الجواب عنا. السؤال الثاني: مع التمكن من الامتثال التفصيلي الظني على مبنى حجية الظن المطلق هل يكتفى بالاحتياط أم لا؟ أيضا تقدم الجواب. السؤال الثالث: أنه مع التمكن من الامتثال التفصيلي الظني على مبنى الظن الخاص هل يكتفى بالامتثال الإجمالي أم لا؟ هذا راح يبدي الجواب عنا. أيضا أربع صور: الصورة الأولى والثانية تتعلقان بالعمل التوصلي، والحكم فيهما نفس الحكم السابق، لذلك ورأسا يبدي بمن؟ بالصورة الثالثة. بالصورة الثالثة اللي هي العمل تعبدي والاحتياط ما مستلزم التكرار. قال: وأما لو كان الظن مما ثبت اعتباره بمن ثبت بالخصوص، يعني بقيام دليل خاص قاطع، أخرج الظن مين؟ من تحت الأصل الأولي في باب الظنون. اللي شي يقول الأصل الأولي في باب الظنون حرمة العمل بالظنون، إلا أن يثبت أن يقام دليل قاطع على شنو؟ اعتبار الظن. فالمراد بالخصوص يعني بدليل خاص قام من قبل خبر الواحد الثقة، خبر دليل خاص ورد وأخرجنا خبر الواحد عن منه؟ عن تحت ذلك الأصل الأولي. شي يقول رحمه الله؟ يقول: فالظاهر أن تقديم الظن الخاص على الاحتياط، يا صورة صورة ثالثة يا احتياط، الاحتياط اللي ما يستلزم التكرار مثال الصوم، على الاحتياط إذا لم يتوقف على التكرار، يقول هذا التقديم مبني على من؟ يعني المانع منا شنو؟ مبني على اعتبار المانع رقم واحد. المانع رقم واحد اللي هو شنو كان؟ أن قصد الوجه مما يلزم مما يعتبر وين في العبارة. يقول هذا مبني على اعتبار قصد الوجه، وبهذا التقريب اللي قربته لكم من الخارجي، لأنه إذا اكتفينا بالامتثال الإجمالي يفوت هذا قصد الوجه. لا يدرى هاي الفترة ما بين استثار القرص وما بين ذهاب الحمرة، لا ندري هل أن الإمساك فيها واجب حتى يقصد الوجوب، هل أن الإمساك فيها مستحب حتى يقصد الاستحباب، فقصد الوجه ماذا؟ يفوت، لا يكون مؤمنا. فإذا الاحتياط لا يمكن الاكتفاء به، فشن سوي؟ لابد نقدم الظن الخاص فعليا. هذا اللي يقول: فالظاهر أن تقديم الظن الخاص على الاحتياط مبني على هذا المانع. وحيث جواب الشيخ المصنف: وحيث قد رجحنا في مقامه، ذكرنا أمس الشيخ الأعظم أجاب عن هاي الإشكالية، عن هاي المانعية، أعني اعتبار قصد الوجه، أجاب عنه وين؟ مو هنا، وإنما في كتابه المسمى بالطهارة، وكذلك في كتابه المسمى بكتاب الصلاة. هناك أجاب بأن قصد الوجه ما عندي دليل ولا شاهد لا من الكتاب ولا من السنة على اعتباره وين؟ في العبادات. قال: وحيث قد رجحنا في مقامه عدم اعتبار نية الوجه، فالأقوى شيخ، فالأقوى جواز ترك تحصيل الظن الخاص والأخذ بمن؟ والأخذ بالاحتياط. ومن هنا يقول انطلاقا من هذا المبنى شو نقول في الفقه؟ نقول هكذا: يترجح القول بصحة عبادة المقلد وقت إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد. يعني هذا الذي يترك، هو مقلد وعامي ليس مجتهدا، يترك التقليد، لا يقلد مجتهدا جامعا للشروط ولكنه يعمل بالاحتياط. هناك ماذا قلنا؟ قلنا بصحة عباداته أعماله، ومو بصحة أعماله، بصحة أعماله. فإذا الأخذ بالاحتياط مما لا مانع منه. قبل ما ندخل بإلا، شنو كان المانع رقم اثنين؟ المانع رقم اثنين اللي قررناه من الخارج أن الاحتياط وين يكون؟ في ترك الاحتياط والرجوع لمن؟ إلى الامتثال التفصيلي الظني. بعبارة أخرى، المانع رقم اثنين ملخصة شنو؟ أن سلوك طريق الاحتياط خلاف الاحتياطي. هذا اللي يقوله. إلا أنه يقول إلا أن الاحتياط خلاف الاحتياط. المانع رقم اثنين هذا بالتقرير اللي قررناه من الخارج، ها، وراح تدخل المسألة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والعقل هناك يحكم بينا بتقديم جانب التعيين. ليش خلاف الاحتياط؟ قال فإن من جهة وجود القول بالمنع من جماعة، وهؤلاء الجماعة دي تقدم في الدرس الماضي في الهامش رقم واحد، السيدة بن زهرة في الغنية، الشيخ الحلي صاحب السرائر في السرائر، المحقق في الشرائع، العلامة في نهاية الأحكام، هؤلاء اللي ذكر أو ذكروا في الهامش رقم واحد من الدرس الماضي، هؤلاء ذهبوا إلى القول بمن؟ بالمانع من؟ بالمنع من الاكتفاء بالامتثال الاحتياطي، بل لا بد من تحصيل الظن الخاص ما دام المكلف متمكنا من؟ من الظن الخاص. إذن لكن هذا الترجيع المانع الثاني اللي هو أن الاحتياط خلاف الاحتياط لم يذكر المصنف له جوابا، لعله استنادا إلى وجود هذا المانع هو مرجح ماذا؟ رجح الامتثال التفصيلي الظني في الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، وإن توقف الاحتياط على التكرار. الصورة الرابعة، العمل تعبدي والاحتياط مستلزم للتكرار. مثاله، المكلف يعلم إجمالا بأن القبلة في إحدى الجهات الأربع، مقتضى الاحتياط أن يكرر الصلاة إلى أربع جهات. العمل تعبدي والاحتياط مستلزم للتكرار، إلا أنه قادر من خلال بعض الأمارات المعتبرة من قبيل المحراب والمساجد ومقابر المؤمنين وما شاكل ذلك، قادر على منه؟ على أي شيء من خلال هذه الأمارات؟ قادر على تحصيل الظن الخاص عندها. يتأتى هذا التساؤل، مع القدرة على الامتثال التفصيلي الظني الحاصل من طريق تحصيل الظن الخاص، هل يكتفى بالامتثال الاحتياطي الإجمالي أم لا؟ مقتضى القاعدة أيضا كذلك، وأن الاحتياط لا مانع منه ولا يلزم تحصيل الظن الخاص بالبيان الذي تقدم في الصورة الثالثة. يعني شنو البيان يتقدم هنا؟ وذلك لأنه بالاحتياط والإتيان بالأكثر، هنا الأربع جهات راح يؤدي العمل، لأن بالاحتياط والإتيان بالأكثر يؤمن غرض المولى، يمتثل أمر المولى، يمتثل الواجب الواقعي. بل أكثر من هذا، بل أن طريق الاحتياط أكمل وأولى من طريق الأخذ بالظن الخاص. وجه الأكملية، وجه الأولوية، وذلك لأن في الاحتياط إحراز الواقعي ووصول مصلحته وعدم وجود احتمال الخطأ فيه. نصل إلى أربع جهات، ماكو جهة خامسة في الكون. وهذا بخلاف العمل بالظن الخاص، يعتمد على المحراب، ومحتمل يطلع المهندس أو الباني شوية اشتباه للقبلة إذا مو عكس. يعتمد على ماذا؟ المقابر، يمكن المقبرة اشتبهت في بنائها ودفن الميت على خلاف القبلة، هذا هو الظن الخاص. بينما اللي يعمل بالاحتياط يصلي له أربع جهات بعد جهة الخامسة لا في البيني ما موجودة. وهذا بخلاف العمل بالظن الخاص، فإن فيه احتمال الخطأ، احتمال الاشتباه، وعدم المطابقة للواقع. فإذن الاحتياط لا مانع منه بحكم العقل والعقلاء، وأما النظر الشرعي، هذا كله وين كان مقتضى القاعدة. وأما النظر الشرعي فهناك عدة موانع ذكرت عن الأخذ بالاحتياط بالتكرار، أي الصورة الرابعة. المانع رقم واحد قصد القربة، وأنه كيف يتحقق. اثنين قصد الوجه. ثلاثة قصد التمييز. وهذه الموانع الثلاثة قد تقدم تقريرها وتقدم الجواب عنها أيضا. المانع رقم أربعة نتقدم هم في السؤال الأول هم في السؤال الثاني وهم بعضها وين في السؤال الثالث في الصورة الثالثة مين من جوابنا على السؤال الثالث. المانع رقم أربعة أن أدلة الظنون الخاصة تفرض ذلك وتدل على أنه لا بد من العمل بالظن الخاص بعد إمكان تحصيله، ولا مورد معه للاحتياط. إلا أن الشيخ رحمه الله أجاب عن هذا الدليل، أجاب عن هذا المانع رقم أربعة، أجاب عنه بأن أدلة الظنون الخاصة إنما دلت على كفايتها عن الواقع، هذا المقدار. لسانهم، مفادهم، مؤداهم، يا بدن الظنون الخاصة، فأي حال أنت بأيها المكلف، علم تفصيلي ما عندك، أكو افتحت لك باب العلمي بياء النسبة. على ذي الأسئلة ماذا تقول للمكلف؟ أنه يا بذني أنت أعمل عليهم، أنا عبدتك بها، أذني كافيات عن منه؟ كافيات عن الواقع. يعني إذا طابق الواقع منجزة، خالفا أنت شنو؟ معذور. هذا قصارى لسان منه، لسان أدلة الظنون الخاصة إنما دلت على كفايتها عن الواقع، لا على تعين العمل بها في مقام الامتثال، بحيث ماذا؟ بحيث لا يجوز الاحتياط. فلذلك احنا احيانا دليء خبر واحد ثقة مثل موجود جن، ظن خاص ومو ظن خاص، ظن خاص أدلة قائمة على اعتبار الظن الخاص وما قائمة، بل قائمة للأدلة الأربعة، ولكن مع ذلك أحيانا شنو نحتاط في بعض القضايا في بعض الموارد. ليش؟ لأن أدلة الظنون الخاصة قصارى لسان شنو؟ أنها دلت على كفاية عن الواقع، مو على تعين العمل بها في مقام الامتثال. فلا يصلح أو فلا تصلح أدلة الظنون مانعا. أي أربعة كان؟ خمسة. المانع رقم خمسة أن السيرة المستمرة بين الفقهاء مستقرة على ماذا؟ على أنه إذا تمكنوا من تحصيل الظن الخاص المعتبر لا ينتجئ إلى الامتثال الإجمالي، أي لا يكرر العبادة، بل يكتفون بما؟ يكتفون بالامتثال التفصيلي الظني الحاصل لهم من طريق تحصيل الظن الخاص المعتبر. وعندها فتكرار العبادة احتياطا مع ثبوت الظن الخاص على الحكم الشرعي خلاف السيرة المستمرة بين الفقهاء. لا هسه احنا سيدنا التمسك بالسير سواء سيرة علماء سيرة عقلاء في مواطن نتمسك بها. مرة نتمسك بهذا المود اللي الآن تفضلت به، أنه هذا العمل من يعملوه هل أن مفاد السيرة وجوب ذاك العمل أو لا مجرد إباحته؟ هذا مو محل بحثنا فعلا احنا هذا وين نتمسك بالسيرة؟ نتمسك انه هم عدهم فرد اتفاق عملي سيرة على انهم اذا حصلوا اي مورد ظن خاص معتبر على الحكم الشرعي بعد ما يكررون العبادة، ما يكررون العبادة، يعني هم يأتون بالعبادة، يعني يصلون بس مرة واحدة، يصوم مرة واحدة، يعني مو بالأكثر بالأقل، فتكرار ما عدهم هذا المقدار. إحنا هسا هذا العمل الذي قاموا به واجب مبني على احتياط الوجوبي، مو بحثنا فعلا هنا، لكن مقام آخر. السيرة هذا المقدار أن سيرته مستقرة على ماذا؟ على أنهم إذا تمكنوا من تحصيل الظن الخاص على حكم شرعي لم يلتجوا علما، لم يلتجوا إلى الامتثال الإجمالي والامتثال الاحتياطي، فلا يكررون العبادة. هذا الدليل الخامس أو المانع الخامس. المانع رقم ستة، المانع رقم ستة أن الشك تارة يكون في أصل وجوب عمل وعدم وجوبه، لون من ألوان الشك هذا في أصل وجوب عمل وعدم وجوبه. وهذا الشك كما تعلمون شك في أصل الوجوب، وهو مرجع أصالة البراءة ولا كلام فيه، هاي تارة. وتارة أخرى أصل الوجوب محرز ولكن نشك في توصلية الواجب أو تعبديته، يعني هل هذا واجب توصلي لو واجب تعبدي؟ وهذا الأمر مرتبط بما؟ مرتبط بباب الأوامر، وأن الأصل في الواجبات هل هي التعبدية أم التوصلية؟ هذا ليس محل كلامنا فعلا. وثالثته، احنا نوصل لهاي ولا ثالثته، وثالثته الوجوب محرز وكونه تعبديا محرز، وجوب نحرز ان هذا واجب، بعد تعبدي لو توصل لا نحرز بان هذا تعبدي، حتى ندخل بالصوره الثالثه صورتنا الرابعه ان العمل تعبدي. الوجوب محرز كونه تعبديا محرز ولكن نشك في كيفية النية، يعني شلون نشك في كيفية النية؟ نشك في أن غرض المولى هل هو التعبد بامتثال الأمر مطلقا ولو لم يكن متميزا عن غيره، وإنما قصد التقرب بأحد الأمرين أو أحد الأمور كافٍ، ما نحتاج قصد تمييز. يعني هل أن غرض المولى هذا أتعبد أنا بامتثال أمره ولو لم يكن متميزا عن غيره، يعني أنا مجرد أقصد التقرب بأحد الأمرين أو أقصد التقرب بأحد الأمور، يعني هاي الصلاة اللي أصليها أربع مرات أقصد التقرب بمن؟ بأحد هذه الأمور، هذا كافٍ، لا يحتاج قصد التمييز. يا ترى هذا الوجوب الواقعي هذا 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 أم؟ على شنو الشك وين في كيفية النية؟ هل أن غرض المولى التعبد بامتثال الأمر هيك مطلقة؟ أم أن الغرض هو التعبد بامتثال الأمر مع خصوصية كونه ممتازا عن غيره؟ مع هاي الخصوصية، مع خصوصية كونه ماذا؟ متميزا عن غيره، بحيث لو لم يتميز شككنا في أن الغرض حصل أم لا. واضح السؤال عد الآخر؟ أم أن الغرض والمطلوب هو التعبد بامتثال الأمر ضمن هالخصوصية مع كونه متميزا عن غيره، أي عن غير المأمور به، بحيث لو لم يتميز لشككنا في أن الغرض حصل أم لا. فارض على استفهام. وهذا الشك شك في ماذا؟ وهذا الشك شك في محصل الغرض. لا بد سامعينكم في الجزء الثالث أو الرابع من أصول المظفر، هذا الشق شك في محصل الغرض وكل مورد. إذا كان الشك في محصل الغرض أصالة العدم تجري. فإذن الاحتياط والامتثال الإجمالي ماذا؟ لا يكفي أبدا، بل لا بد أن نعمل عملا من خلاله نحرز ونحصل غرض المولى.
متى حصل؟ متى راح يكمل على الأربعة؟
بعد العمل هو بعده من يأتي بالعمل، هو لا هو أساسا يعني عندما يريد يصلي لأربع جهات قلنا وين وثالثة مو الوجوب محرز لو ما محرز، وجوب الصلاة الظهر محرز لو ما محرز، كونه تعبديا محرز لو ما محرز تعبديا. لكن شك وين في كيفية النية؟ شلون كيف النية؟ أشك في أن غرض المولى هل هو أن أتعبد بامتثال أمره هيك مطلق ولو لم يكن متميزا عن غيره، يعني بدون قصد تمييز، بحيث لو أنا أقصد تقرب بأحد الأمرين أو بأحد الأمور الأربعة كان كافيا، هل هذا غرض المولى؟ لو لا غرض المولى التعبد بامتثال الأمر ضمن يا خصوصية مع خصوصية كونه ممتازا عن غيره. هذا الشك أن غرض المولى هتشي لو غرض المولى هتشي، هذا الشك يسموه شك في محصل الغرض. والشك في محصل الغرض من موارد جريان أصالة الاشتغال. يشتغل أنا أدري بأن ذمتي مشتغلة يقينا بأداء صلاة الظهر، ولكن أشك وين هذا العمل بدون قصد التمييز محصل للغرض؟ لو لا اتيان للعمل مع قصد التمييز محصل لغرض المولى، هذا مجرى علما، مجرى أصالة العدم. يعني شنو أصالة؟ يعني الأصل عدم كوني محصل علما لغرض المولى، فلا بد من الاشتغال الاحتياط. صار معلوم؟ فحينئذ لا بد أن نعمل عملا نحرس من خلاله، نتيقن من خلاله شنو؟ نؤمن من خلال غرض المولى. وعليه فلا يكتفى بمن بالامتثال الإجمالي، هذا المانع رقم ستة. والشيخ الأعظم لم يجب على المانعين خمسة وستة، ولعله استنادا إلى وجودهما رجح أدلة الامتثال التفصيلي الظني في هذه الصورة أيضا. الصورة الرابعة قال رحمه الله: وإن توقف الاحتياط على التكرار فالظاهر أيضا جواز التكرار، على كل بمقتضى حكم العقل والعقلاء جواز التكرار، بل لا أولويته، هذا وضحنا احنا شلون أولويته وأكمليته، بل أولويته على الأخذ بمن بالظن الخاص لما تقدم من أن تحصيل الواقع بطريق العلم ولو إجمالان وبالتكرار هذا أولى من تحصيل اعتقاد الظن به أي بالواقع ولو كان تفصيلا. زين، هذا كله من باب شنو؟ مقتضى القاعدة. قلنا الاحتياط شنو؟ لا مانع منه. تعالوا علما الى النبذ دليل الشرعي. واحد واثنين وثلاثة ما تعرض لهن، ليش؟ انه تقدم سابق تقريرهن والجواب عنهن. رقم اربعة وادلته، هذا اللي وضحنا لكم في رقم اربعة وادلته مبتدأ، وادلة الظنون الخاصة خبره انما دلت على كفايتها عن الواقع، لا تعين العمل بها في مقام الامتثال، بحيث ما يجوز شنو؟ ما يجوز الاحتياط، لا ليس الأمر كذلك. هذا وضحنا رقم 4. رقم 5، إلا أن شبهة اعتبار نية الوجه، أو لا قبل رقم 5، هذا ما يتعلق برقم 3، المانع رقم 3 اللي هو قصد الوجه، نية الوجه. قال إلا أن شبهة اعتبار نية الوجه كما هو قول جماعة بل المشهور بين المتأخرين جعل ويقتضي جعلت، يعني نية الوجه، أن شبهة اعتبار نية الوجه، أو ممكن جعل نرجع من الاعتبار، يعني اشتراط نية الوجه جعل الاحتياط في خلاف ذلك، يعني في خلاف الاحتياط. هذا همنا قد مانع من الموانع مضافا إلى ما، هذا اللي أنا قررت لكم رقم 5 مخالفة السيرة، مضافا إلى ما عرفت من مخالفة التكرار علمًا للسيرة المستمرة بين العلماء. رقم ستة، مع إمكان أن يقال، المانع رقم 6 أنه إذا شك، فاستعالوا وين شك، تارة الأولى لا، تارة الثانية هم لا، وتارة ثالثة، وجوب محرز، كون تعبدي محرز، وين رح يقول لنا يا شوفوا بين خطين رح يخليه بعد القطعي لكون داعي الأمر هو التعبد، يعني شنو؟ يعني يقول لك لا يروح ذهنك إلى تارة الأولى، لا يروح ذهنك المن إلى تارة أخرى، عندك إحراز بالوجوب بس أنت شاكت هذا تعبدي لو توصلي، لا، وإنما بعد ما أنت قاطع في من بكون داعي الأمر هو التعبد بالمأمور به، لا حصول المأمور به بأي وجه اتفق، يعني مو كون توصلي، لا، كن تعبدي حتى يصلح مانع علما للصورة الرابعة ما نحن فيه. نسد الخطأ الآن، يعني شنو هذا اللي بين خطين؟ يعني إذا قطعنا بالتعبدية، قطعنا بينا بالتعبدية، ولكن شككنا وين؟ شككنا في هاي في وين متعلق بمن؟ إذا شك قبل الخط، أنه إذا شك في أن الداعي هل هو التعبد بإيجاد المأمور به ولو في ضمن أمرين أو أزيد من دون شنو؟ من دون قصد تمييز، أو لا، أو أن داعي المولى غرض المولى هو التعبد بمن؟ بخصوصه، بخصوص المأمور به حال كونه متميزا عن غيره، ضمن هالخصوصية مع خصوصية هذا القيد، هنا يصير الشك في ماذا؟ يصير الشك في محصل الغرض، إذا صار الشك في محصل الغرض ماذا؟ أصابت الاشتغال. قال فالأصل عدم سقوط الغرض المراد من أصلنا أصابت الاشتغال، أصابت الاشتغال، فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلا بالثاني، يعني إلا كن أنت تتعبد بامتثال أمر المولى متميزا عن غيره. إذن هذا مع إمكان يقال ما أجاب عنه، وذاك ما المخالفة السيرة ما أجاب عنه، فلعله استنادا إلى وجود هذين المانعين ماذا ارتأى الشيخ الأعظم؟ ارتأى وقدم أدلة الامتثال التفصيلي الظني، هذا وين؟ في المرحلة مقتضى الدليل الشرعي مو مقتضى القاعدة. يبقى هنا نفد انقلت عليه من؟ على الشيخ الأعظم، وين؟ على هذا المانع الأخير، هذا اللي بينه لحد الآن مع إمكان أن يقال، هذا ما يتعلق بقصد التمييز. صاحب الانقود، انقود مقدر هو، والاخوت العفو الشيخ الاعظم يجيب عنه وهذا ليس. صاحب الانقود شو يقول؟ يقول اننا نتمسك باطلاق خطاب المولى لدفع هذا القيد، هذا القيد مال قيد التمييز، هذا يقول أنا أدفعه بمن بيتمسك بإطلاق خطاب المولى. كيف أتمسك؟ قال أن خطاب المولى مطلق، فإن المولى عندما قال أقيم الصلاة لم يقيده بقوله أقيم الصلاة مع قصد التمييز، أقيم الصلاة مع خصوصية كونها ممتازة عن غيرها، ما قيد حتى نس عندي شاك وين شاك عندي في محصل الغرض. فكلامه مطلق ولم يقيد. فنقول أن المولى في مقام البيان ولم يكن هناك مانع عن منه عن التقييد، يعني يوم اللي قال أقيم الصلاة ما كان فد مانع عن التقييد، ومع ذلك لم يقيد. فمنه يعلم أن هذا القيد قيد منه، خصوصية منه، خصوصية كون ممتازا عن غيره، قيد التمييزي. فمنه يعلم أن هذا القيد ليس دخيلا في غرض المولى، إذ لو كان دخيلا في غرض المولى لبيناه. حتى ليش؟ حتى لا يستلزم خلال الغرض. ولم يبين، فكلامه مطلق، فأتمسك بإطلاق كلامه لدفع يا قيد، قيد التمييز. وبالنتيجة فالإتيان بالواجب الواقعي ولو من دون قصد التمييز كاف، فنكتفي بالامتثال الإجماع. ليش قلت يا شيخنا الأعظم بمن بالامتثال التفصيلي الظني في هذه الصورة؟ ليش ناقص التمييز شوية خلخل عندك؟ ليش ما تمسك بالإطلاق والدفعة؟ يجيب الشيخ الأعظم، يقول يبدو هنا صار خط في ذهنك الشريف أيها المريد. هنا أريد أن تستذكروا بعض مطالب الجزء الثاني من أصول المظفر في مبحث الإطلاق والتقييد. يجيب الشيخ الأعظم أن المورد مما لا يتمسك فيه بإطلاق خطاب المولى أصلا. توضيح المطلب أن الواجب له نوعان من التقسيمات. التقسيمات الأولية للواجب والتقسيمات الثانوية للواجب. لا تذكرون في الشيخ المظفر سواء ألف فرع ألف وفرع باء، بعد أول مرة قال التقسيمات الأولية للواجب، بعدين قال التقسيمات الثانوية للواجب. في التقسيمات الأولية للواجب الإطلاق والتقييد كلاهما ممكن. لذا من عدم التقييد ماذا أستكشف؟ رأسا أستكشف الإطلاق. وين؟ في التقسيمات الأولية للواجب من عدم التقييد أستكشف الإطلاق، أتمسك بالإطلاق إذا شكيت. أما في التقسيمات الثانوية للواجب فتقييد فيها محال لاستلزام الدور والتسلسل. ليش؟ زين، إذا كان التقييد محال فالإطلاق أيضا محال. ليش؟ التقييد إذا كان محال ليش الإطلاق أيضا يكون محال؟ لأن الإطلاق والتقييد من حيث الإمكان والاستحالة متلازمان، ملكة وعدم ملكة متلازمان. كل مورد أمكن التقييد أمكن الإطلاق، وكل مورد استحال التقييد استحال الإطلاق.
وفي التقسيمات الثانوية للواجب التقييد محال، فالإطلاق أيضا محال.
نجي إلى ما نحن فيه فنشوف وين يدخل.
ومسألة قصد التقرب بجميع عناصره، بجميع عناصره، من قصد الخلوص، من قصد الوجه، من قصد التمييز اللي وصل محل كلام بين الشيخ الأعظم وبين صاحب إن قلت. ومسألة قصد التقرب بجميع عناصره داخلة وين؟ في التقسيمات الثانوية للواجب. شلون في التقسيمات الثانوية؟ يعني بعد تعلق الأمر يقال أن هذا العمل الذي تعلق الأمر به، هذا العمل هل يلزم فيه قصد القربة لو ما يلزم، يعني تعبدي لو توسلي، هل يلزم فيه قصد الوجه لو ما يلزم، هل يلزم فيه قصد التمييز لو ما يلزم. هذا التقسيمات شنو؟ ثانوية. هاي تقسيمات ثانوية تطرع لمن؟ على الواجب، مو تقسيمات أولية للواجب. يعني شنو ثانوية؟ يعني بعد ما يتعلق الأمر بالعمل يجي هذا البحث، هذا العمل اللي صار متعلق الأمر هل يلزم فيه قصد التقرب لو لا ما يلزم، هل يلزم فيه قصد التمييز أو لا يلزم. زين، بس خلينا نكمل عفو سيدنا. وفي التقسيمات الثانوية للواجب حيث أن التقييد فيها محال فيستحيل الإطلاق أيضا. فإذا خطاب المولى أقيم الصلاة لا إطلاق إليه ولا تقييد إليه، بل هو مهمل من هذه النواحي، من حيث أنه قصد القرب لازم لو ما لازم، قصد الوجه لازم لو ما لازم، قصد التمييز لازم لو ملازم، بل هو مهمل من هذه الجهات. زين، إذا كان مهمل من هذه الجهات فحينئذ في مقام الامتثال لو شككنا في أن غرض المولى بمن يتحقق، هل يتحقق بأن أنا أتعبد بامتثال أمره مطلقا ولو لم يكن متميزا، بأن يكفي أن أقصد التقرب بأحد الأمرين أو أحد الأمور، لو لا الغرض المولى إنما يتحقق بمن؟ بالتعبد بامتثال أمره في خصوص كونه متميزا عن غيره، فيكون الشك وين؟ في محصل الغرض، والشك في محصل الغرض من موارد جريان أصالة الاشتغال. من باب ماذا؟ من باب أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يكمن، لا يحصل إلا بمن؟ لا يحصل إلا بالامتثال التفصيلي. وبالنتيجة فلا بد أن نعمل عملا نحرز من خلاله، نؤمن من خلاله غرض المولى، وهذا لا يتم إلا بالامتثال التفصيلي لا بالامتثال الإجمالي. فرجع وين الشيخ رحمه الله إلى قبل إن قلت؟ إيش قال؟ قال فالامتثال التفصيلي الظني اللي حاصل من طريق تحصيل الظن الخاص هو المتعين في الصورة الرابعة.
هذا المولى
نفض البنى إكرام العلماء حمزة أستاذ ذهبه كيف تحصل
لا مذني قيد أنه فاسق فاسق ذني يسوي في التقسيمات الأول الواجب تلابد تجيب مثال للتقسيمات إيه نعم وقلنا مرتين أكو تقسيمات أولي للواجب هنا للإطلاق والتقييد الثينات الممكن ممكن فإذا ما قيد أنا رأت أستكشف شنو أستكشف الإطلاق ما دام اشوف قال لي اكرم العلماء كافه راح انا اقول اذن اطلاق كلامه ليش لان عدم التقييد اما كلامي في التقسيمات الثانويه للواجب يعني من قال اقيم الصلاه معناته قصد التمييز مو معتبر معناته قصد الوجه مو معتبر معناته قصد القربه ما معتبر انا ما ادري به ليش انه هو ذن كل تقسيمات ثانويه علما للواجب في التقسيمات الثانوية الواجب إذا التقييد كان مستحيل فأوتوماتيكي الإطلاق أيضا مستحيل يعني أصلا ما إلى إطلاق كلام المولى حتى أنت تتمسك به هذا اللي يقوله يقول وهذا آخر عبارة اللي هو الجواب عن القلت مقدر شو يقول الشيخ الأعظم دفع ذاك القلت يقول وهذا أي اعتباري الامتثال التفصيلي الظني هذا اللي أنا أقول به هذا ليس تقييدا وين ليس تقييدا في إطلاق دليل تلك العبادة حتى شنو حتى يدفع هذا القيد بسبب منه بسبب التمسك بإطلاق ذلك الدليل دليل عبادة هذا يقول تقسيمات ثانوية للواجب لا تروح بعيدا أيها المريد فرق بين الأولية والثانوية في الثانوية التقييد أصلا مستحيل فإذا كان مستحيل الإطلاق أيضا مستحيل أصلا إطلاق ما كل خطاب المولى حتى أنت تتمسك به وتدفع هذا القيد فيبقى شكنا في ماذا في محصر الغرض فالمرجع منه أصالة الاشتغال وهذا ميت من فراغ اليقين إلا بمن بالامتثال التفصيل الظني ولا يكتفى بمن بالامتثال الاحتياطي هاي السورة الرابعة ثم بعد ذلك يأتي رحمه الله وحينئذ يبين هو رحمه الله ما هو الطريق الأنجح الطريق الأنسب يعني يبين فنوع فيه وإن كان صعوبة على المكلف لكن يقول هذا مؤمن يكون يأتي الكلام فيه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين والدرس إن شاء الله إلى يوم السبت.